المصنف رحمه الله لما فرغ من كتاب العدد وذكر أحكام العدة ذكر ما هو تابع للعدة، والإحداد هو تابع للعدة، ولذلك فإذا وجبت العدة وجب الإحداد، وإذا لم تجب العدة لم يجب الإحداد، وليس الإحداد واجبا في كل عدة كما سيأتي بيانه إن شاء الله، لكنه إن لم تجب عدة فلا إحداد واجب، إن لم تجب عدة فلا إحداد واجب. وهذا الإحداد هو من محاسن الشريعة كما قال العلماء رحمهم الله، فإن العدة أصلا فيها من الاحتياط وفيها من بيان محاسن الشريعة، فإن كانت عن وفاة فإنها لبيان عظيم حق الزوج، وإذا كانت هذه العدة لمطلقة رجعية فإن فيها من الخير ما تعلمونه، فإنه ربما ندم الرجل على ما وقع من الطلاق أو ندمت المرأة فحسن حالها فيحسن بعد ذلك الرجوع. فلما كان من المصاب الذي يحصل بالموت ما يشق على النفوس كانت العدة، كان الإحداد من الشريعة ليوافق ما يحصل في النفس من الألم والمصاب، فإن المرء إذا أصيب بمصاب فإن نفسه لا تقبل على الدنيا، وكان أهل الجاهلية إذا مات الرجل تمكث المرأة سنة كاملة في أوحش ما يكون من بيت أهلها، لا تغتسل ولا تمتشط ولا تأخذ شيئا من شعرها ولا تغير ولا تبدل ثوبا، حتى إذا ما مضت الحول مضى الحول ومضت السنة افتضت بشيء قل أن افتضت به إلا وقد مات، يعني لو طائر جاء لهذه الملابس وشم رائحتها وما بها من الأذى فإنه يهلك. وجاء الإسلام بالوسط، لم يهمل ما يحصل في النفوس من ألم ومن ألم المصاب، ولم يجعله كما هو الحال في الجاهلية، بل جعل الأمر على الوسط كما هو شأن هذه الشريعة. فإذا كان الميت زوجا كانت العدة 4 أشهر، كانت العدة 4 أشهر و10، وهذه العدة يكون فيها الإحداد أيضا. وإذا كانت العدة بوضع الحمل فإن الإحداد يكون مرتبطا بالعدة، فإذا وضعت حملها انتهت العدة وانتهى مع ذلك ماذا؟ الإحداد، لأن الإحداد تابع لماذا؟ العدة. وإذا كان الميت ليس زوجا فإن المرأة يجوز لها أن تمكث 3 أيام ويكون ذلك منها على وجه الجواز، فلها أن تحد على غير زوجها 3 أيام لا تزيد على ذلك. ولذلك لما قالت أم حبيبة رضي الله عنها ما بي حاجة للطيب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، فتمسحت بالطيب. فإذا كان ميت أخا أو أبا أو ابنا فإن المرأة لها 3 أيام تمتنع من الطيب، ما بعد ذلك فإنه لا يجوز لها أن تمكث بإحدادها عليه. و3 أيام وما دونها على غير الزوج على وجه الجواز، وليست عدة واجبة وليس إحداد واجب إلا ما يكون من الإحداد على وفاة الزوج فقط، ما عدا هذا الإحداد ليس واجبا، ليس إحداد واجب إلا ما يكون من وفاة الزوج، ما عدا هذا إما أن يكون جائزا وإما أن يكون محرما. أما الجائز فما يكون من الإحداد على الميت إذا كان قريبا وليس زوجا، ويكون مقدرا بمدة يسيرة ب3 أيام فأقل، فالمرأة أن تحد على الميت 3 أيام فما دون ذلك. أما الزوج فهو الذي يجب عليها أن تمكث العدة كاملة في إحدادها. وكذلك يجوز للمرأة أن تكون في إحداد إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، فالمطلقة طلاقا بائنا فإن الإحداد في حقها جائز، وجائز وليس بواجب. ولذا قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف قال فهو جائز بالإجماع وهو جائز بالاتفاق، ولكن هل يستحب أو لا يستحب هذا شيء آخر، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وهذا الإحداد المقصود به المنع في اللغة، الإحداد هو المنع، وهو اجتناب المرأة وامتناعها من الزينة وما يرغب الرجال فيها، فكل ما يحرك الرجال إلى هذه المرأة فإنها تجتنبه من الطيب والاكتحال والزينة ومن لبس الثياب المزينة، وهذا كله تمنع منه المرأة. وليس الإحداد لباس خاص، فالمرأة لها أن تلبس ما تشاء ما لم يكن من ثياب الزينة، ما لم يكن من ثياب الزينة، وليس لها لون خاص، فلها أن تلبس الأبيض، ولها أن تلبس الكحلي، ولها أن تلبس البني ليمنع الوسخ، كل ذلك جائز. والمرأة أن تزيل الوسخ وأن تغتسل وأن تتنظف، ولها أن تزيل شعر العانة وتأخذ من شعر الإبط، كل هذا للمرأة أن تفعله. الممنوع على المرأة التزين والتطيب والاكتحال والحناء. والثياب إذا كانت لا ليست من الثياب المزينة، لكن هذه الثياب هي في ذاتها حسنها من ذاتها، كالثوب الأبيض إذا كان حسنا من ذاته ومن مادته فإن هذا لا تمنع منه المرأة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله جعل ضابطا أن كل ما عد في العرف من ثياب التزين تمنع منه ماذا؟ المرأة، وما لم يكن من ثياب الزينة فإنها لا تمنع منه، والناس يعرفون في عرفهم هذا، فالمرأة تعلم أن هذا من لباس الزينة وأن هذا من لباس المهنة الذي تلبسه في بيتها. ما حكم هذا الإحداد؟ سيبينه رحمه الله، بل بينه وقال هو واجب. وماذا؟ واجب، لكن على من؟ قال على المتوفى عنها زوجها، هذا هو الحال الوحيد الذي يجب فيه الإحداد. نعم.
وهو اجتناب الطيب والزينة والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين.
نعم، فهو أفادنا بهذا أنه الامتناع من الزينة، من الطيب والزينة كالحلي والأساور، ولو المرأة بلغها نبأ الوفاة وهي متحلية بذهب فإنها تنزع هذا الذهب، ولو كان عليها شيء من أصباغ فإنها تغسل هذه الأصباغ لأن إحدادها واجب. ومر معنا أن الرجعية زوجة، فلو توفي الزوج والمرأة في عدتها وهي رجعية فإن الإحداد يجب عليها لأجل ماذا؟ الوفاة. لكن المرأة المطلقة الرجعية لا يجب عليها الإحداد، بل لا يستحب لها، إذ مر معنا أنها زوجة ولها أن تتزين وأن تتعرض لزوجها. قال رحمه الله والكحل بالإثمد، وكذا بغيره إذا كان مما يتزين به، ولبس الثياب المصبوغة المزينة للتحسين. إذن هذه العلة ماذا؟ للتحسين، إذا كانت ثياب زينة. وأسلفنا أن الإحداد تابع لماذا؟ تابع للعدة، فلو أن المرأة لم يبلغها نبأ الوفاة إلا بعد انتهاء العدة هل تقضي الإحداد؟ هذه المرأة ما علمت أن زوجها قد توفي إلا بعد وضع الحمل أو بعد 4 أشهر و10، فالعدة لا تقضى، والإحداد كذلك لا يقضى. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق 3.
نعم، هذا له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن النهي عن الإحداد فوق 3، مفهومه
إلا على زوج
مفهومه لا تحد المرأة على ميت فوق 3، هذا نهي عن الإحداد فوق 3، مفهومه أن فوق 3 محرم، مفهومه أن ما دون 3 جائز، إلا على زوج 4 أشهر و10، هذا خاص بالزوج، إلا على زوج، لكن على زوج يعني ليس هذا من باب الإباحة، الحكم الأول الإباحة، المرأة يجوز لها أن تحد على غير الزوج، لكن بالنسبة للزوج فإنه على وجه الوجوب. نعم.
إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب
ولا نعم. الثوب العصب الثوب الذي يعصب ثم يصبغ، وهذا الثوب مستثنى. نعم.
ولا تكتحل ولا تمس طيبة إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار.
قال رحمه الله، قال في الحديث ولا تكتحل، لأن الاكتحال ما تزين به، ولا تمس طيبة، لأن هذا ما يدعو ويحرك الرجال للمرأة. قال إلا إذا اغتسلت نبذة، أي قطعة من قسط أو أظفار. المقصود بهذا ما يكون من قطع الرائحة بعد الحيض، فالمرأة إذا طهرت من حيضها لها أن تطهر مكان خروج الدم بقطعة يسيرة من قسط أو أظفار من الأعواد ونحوها من الأطياب، وهذا المقصود بها قطع الرائحة وليس المقصود بها ماذا؟ التطيب. وعلى هذا، هل الصابون المطيب والشامبو المطيب يكون جائزا للمرأة في عدتها؟ إذا نظرنا إلى هذه التي تستعمل بعد الحيض، المقصود منها إذا قطع الرائحة وليس المقصود منها ماذا؟ التطيب. وعليه ربما يقال أن هذا الصابون وهذا الشامبو يقصد منه قطع الوسخ ولا يقصد منه ماذا؟ التطيب. إلا أن العلماء رحمهم الله يمنعون من مثله، منهم من يمنع على وجه الوجوب ومنهم من يمنع على وجه الاحتياط، والمرأة تترك هذا احتياطا. ولا في الحقيقة ألا الصابون ليس طيبا طيب به المرأة ولا الشامبو، وإنما هو أشبه ما يكون بالنبذة التي تستعمله هذه قطع الرائحة. فإذا أكلت المرأة طعاما فإنه معلوم أن الطعام تبقى رائحته في اليد، فإذا غسل بالصابون، الصابون هنا للطيب أم لقطع الرائحة؟ لقطع الرائحة. لكن ربما يقال بأن الاستثناء معيار العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار، فجعل الاستعمال هذا لقطع الرائحة فقط هو خاص بقطع رائحة ماذا؟ الحيض. فإذا نظرنا إلى هذا نقول لا يستعمل إلا من قطع رائحة الحيض، وإذا نظرنا إلى أن العلة في ذلك أنه ليس بطيب إنما هو لقطع ماذا؟ الرائحة، فيكون ما يقطع الرائحة مما يرخص فيه، والاحتياط أولى. وعليها؟
وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه.
هذا أيضا من توابع العدة على المرأة، وهو من توابع وهو من الإحداد أن تمكث في بيت الزوجية. وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه، فالمرد إلى بيت السكنة وليس إلى المكان الذي وصل به نبأ الموت. ربما تكون المرأة مع زوجها في المستشفى فيموت، لا يلزم أن تكون الإحداث في المستشفى، ربما تكون معه في سفر خرج العلاج من مكة إلى جدة، فتكون معه مثلا في سكن قريب من المستشفى فتوفي، فإنها تعود وتلزم المكث والبقاء في بيت الزوجية الذي هو في مكة، ولا يلزمها أن تبقى في ذلك البيت. المقصود أن تبقى في بيت الزوجية. قال رحمه الله الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه. إذا أمكنها ذلك، وقد جاءت فريعة بنت مالك رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم تخبره أن زوجها قد خرج في طلب أعبد له ثم مات، وأنه لم يترك لها نفقة ولا دار ولا سكنة، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص لها، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج، ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا قلت؟ فأعادت عليه الخبر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تمكث حولا يعني سنة كاملة، وإنما هي 24 وعشرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث. هي قالت أنه ليس لها أحد يعانسها في حيها، ولذلك المرأة إن أمكنها أن تبقى، بمعنى أن العلماء قالوا رحمهم الله المرأة يلزمها السكنى لا تحصيلها، فهذه المرأة إذا مات زوجها والبيت من الملك فإن المرأة تمكث في بيت الزوجية ولا يحل للورثة أن يخرجوها، وتبقى 24 وعشرة مدة العدة. وما جاء في التربص لسنة كاملة وحول كامل قالوا هذا منسوخ في العدة بـ24 وعشرة، ابن سعد رحمه الله يقول الأربعة الأشهر والعشر هذه حق عليها والحول حق لها، يعني لا يحل لها أن تخرج قبل أربعة أشهر وعشرة، ولا يحل للورثة أن يخرجوها قبل الحول، فهي إذا أرادت أن تبقى بعد أربعة الأشهر والعشر تبقى وإلى حول، وبعد هذا فإن هذه الدار تكون للورثة لهم من يفعلوا فيها ما شاء وهي من ضمنهم. وهذه المرأة إذا مات زوجها لا يلزمها أن تبذل كراء من مالها، لكن إذا بقي من مال الزوج ما يمكنها معه أن تبقى في هذه الدار ولا أو كانت ملكا فإنه يلزمها البقاء في هذه الدار، لأنه قالوا يلزمها السكنى لا تحصيلها. فإذا لم يمكنها ذلك لعدم قدرتها على البقاء، إما لعدم تحصيل الأجرة أو لعدم قدرتها عليها، أو لكون هذه المرأة تخاف على نفسها، توفي زوجها وهي في قرية ليس لها جيران مثلا وتخشى على نفسها، أو كانت في حي تخاف على نفسها، فإذا خشيت على نفسها جاز لها التحول، وإذا تحولت تخرج إلى أي بيت تشاء، لكنها تلزم هذه الدار إذا أمكنها ذلك. نعم.
فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل المرأة إذا أحرمت بالنسك ثم توفي زوجها تعود إلى لزوم بيت الزوجية؟ لزوم بيت الزوجية هذا مذهب الأئمة رحمهم الله، وفتوى المسعود وعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقد أخذ بحديث فريعة وألزم به وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل عن عائشة رضي الله عنها عدم لزوم البقاء في البيت، إلا أن القول مفتى به عند الأئمة الأربعة في مذاهبهم على لزوم المعتدة لبيتها، خلاف الظاهرية الذين لا يرون لزوم البيت من المعتدة لا يرونه واجبا. المذهب أن لزوم البيت من الواجبات، ويلزمها أن تحد على زوجها في بيتها. فإذا ما كانت المرأة قد أهلت بنسك فعندنا أمران، النسك هي قد دخلت فيه، فهل نقول النسك سابق فتمضي في نسكها ثم تعود؟ هذا قول لبعض أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول أن هذه المرأة يلزمها الرجوع، ولذلك قال هنا رحمه الله وإذا خرجت سفرا أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها وإن تباعدت مضت في سفرها، لأن رجوعها بعد المسافة البعيدة فيه مشقة عليها، والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار. ولذلك إذا جاء الخبر وهي قريبة ترجع، وإذا جاء الخبر وهي بعيدة فإنها تمضي. نعم.
والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها.
المطلقة ثلاثا مثلها أي في لزوم البيت وفي الإحداد، لكن أسلفنا أن هذا على وجه ماذا؟ الإباحة، لا على وجه الوجوب، لا على وجه الوجوب. وهل يستحب أو لا يستحب؟ هذه أقوال أهل العلم. والشوكاني رحمه الله يقول المرأة إذا مات زوجها تحتد حزنا عليه، فإذا طلقها ما في هذا المعنى، لا يوجد هذا المعنى، لكنهم قالوا لحق الزوجية. واليوم النساء، بعض النساء يقيمن حفلات الطلاق، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الحفلات ثمة بحث للدكتور عبد العزيز عرب أيضا في حكمها، حفلات الطلاق تقيم كرد دعوة تدعو في الصديقات والجارات بمناسبة طلاقها من زوجها، وهذا مخالف للفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطلاق قال وكسرها طلاقها. ومثل هذا حقيقة لا ينبغي أن يشجع، لا ينبغي أن يشجع. ولكن ذاك المطلقة ليس في قلبها من حزن المتوفى عنها زوجها، إلا أنهم قالوا يجوز لها أن تحتد لكنها لا تلزم البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فاطمة بنت قيس لم يجعل لها نفقة ولا سكنة، ولا لا سكن ولا نفقة ولا سكنة. فالمرأة لا ليس لها السكن إذا طلقت ثلاثا، وليس لها النفقة، فإنها أصبحت بائن فتعتد في غير بيت زوجها.
قال رحمه
هل للمرأة أن تخرج؟ هذه مسألة مهمة لم يذكرها رحمه الله في الإحداد. ألا الفقهاء يقولون المرأة لها أن تخرج نهارا لحاجة وليلا للضرورة، ففي النهار لحاجتها، وهم يقيدونه لحاجتها في المذهب، بمعنى أنها تخرج مثلا للمستشفى لمراجعة، إذا كانت عاملة تعمل فخروجها في النهار لحاجتها، لكن لو كانت أمها مريضة لا تعودها، لأن الخروج هنا ليس لحاجتها، لحاجة غيرها الأم، لكن تخرج لحاجتها، هذا على المذهب، لها أن تخرج في النهار لحاجتها هي، وفي الليل للضرورة. فلو كان عند هذه المرأة المعتدة زرع أو غنم تقوم بسقيها والعلف لها، أو سقي الزرع أو جده كما جاء في حديث جابر قال لعلك تصدقين أو تفعلين خيرا، لها أن تجذه، ولها كذلك أن تقوم بجنيه في النهار. أما في الليل للضرورة، كما لو احتاجت للمستشفى للضرورة أو كان شيء من ذلك. والصواب والله أعلم أن خروج المرأة في النهار هذا على المذهب هذا التفصيل، لكن خروج المرأة في النهار الأمر فيه أوسع، فإن خرجت لحاجتها أو لحاجة غيرها، كما لو ذهبت تعود أما لها مريضة، خصوصا اليوم مع سهولة المواصلات، فإنه يمكنها أن تعود وتبيت في بيت الزوجية. وقد جاء في حديث وإن كان فيه ضعف إلا أن الفقهاء قالوا بدلالته، وهو أنه لما استشهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لكنا النسوة يجتمعن في النهار عند إحداهن ثم يعدن ليلا لبيوتهن يؤوين إليه، وبعض مشايخنا يقول اليوم أصبحت اجتماعات النساء في المساء. شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في ينبع يقول أصبحت اجتماعات النساء اليوم في المساء، فيجتمعن مساء ثم ينمن في بيوتهن ماذا نهارا، يقول لا بأس في مثل هذا. على كل المذهب أن المرأة في النهار تخرج لحاجتها وفي الليل للضرورة، ومن أهل العلم يرى أن الخروج لا بأس به للحاجة مطلقا، لكن يكون في النهار أولى، والمهم أن يكون المبيت أين؟ في بيتها، هذا هو المهم، في بيت الزوجية. ثم لما فرغ رحمه الله من أحكام الإحداد ذكر النفقة، فهل للمرأة في عدتها نفقة؟ ذكر أحكام المعتدات وكم العدة، هل للمرأة نفقة في عدتها؟ سيذكر هذه الأحكام. نعم.
باب نفقة المعتدات. وهن ثلاثة أقسام، أحدها الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى، ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة، وإن أسلم زوج الكافر أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. الثاني البائن، البائن في الحياة بطلاق أو فس فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملة وإلا فلا. الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنى.
نعم، يقول رحمه الله المعتدات ثلاث أقسام، أحدها الرجعية، والرجعية التي يمكن زوجها إمساكها، يمكنها أن يمسكها، فلها النفقة والسكنى. هذه الرجعية لها النفقة والسكنى، لأنه مر معنا أن الرجعية زوجة لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات، إلا أنها لا قسم لها، أما النفقة فهذا حق واجب لها على الزوج، وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى، فينفق عليها ولا يخرجها من بيتها ولا تخرج هي. وما يحصل اليوم من بعض النساء إذا طلقت خرجت مباشرة أو جاء أهلها وأخرجوها، هذا خلاف السنة، فإلا يأتين فاحشة مبينة، فإذا كانت هذه المرأة بقاوها في بيته إما تؤذيه بلسانها وتطاولها أو أنها تأتي بما لا يرضى أن يكون في بيته فمثل هذه له أن يخرجها. أما إذا كانت المرأة ملتزمة بما وجب عليها فإنه لا يجوز لها أن يخرجها من بيته. نعم. والله تعالى يعني أضاف البيوت لهن فتبقى في البيت ولا يجوز أن تخرج من هذا البيت. ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول هذه مسألة الفسخ. إذا أسلم مر معنا أن الكافر إذا أسلمت امرأته فإنها تحرم عليه لأن الكافر لا يحل له أن يمسك مسلمة، لكن هنا الفسخ بسبب من؟ نعم بسببه. طيب قال إذا أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة، مسلمة وارتد زوجها بعد الدخول فلهما نفقة العدة. في هاتين الحالتين الزوجة لها ماذا؟ النفقة. لماذا؟ لأن الفسخ صار بسببه، فلما كان بسببه وجبت عليه النفقة. فهو لما أسلم كان كافرين، أسلم الزوج، ما الذي تسبب بالفسخ؟ نعم. في الحقيقة أن هي التي لم تسلم صحيح، لكن الذي تسبب في فساد هذا النكاح هو الزوج أنه أسلم. فالمذهب أنه بما أنه أسلم وتسبب في فسخ هذا النكاح فعليه ماذا؟ النفقة. وإذا ارتد زوج المسلمة كان مسلمين والعقد صحيح فارتد زوجها فأفسد النكاح فيتجب عليه ماذا؟ النفقة. وقلنا هذا بعد الدخول لأنه قبل الدخول لا عدة عليها. قال فلهما نفقة العدة. وهذا على المذهب أنه لا إحداد إلا في نكاح صحيح، نكاح الباطل ليس فيه إحداد، لكن العدة يوسعون فيها، فالعدة تكون في الفسق وتكون العدة كذلك في من النكاح الصحيح، وتكون كذلك العدة من النكاح الذي تقدم معنا من النكاح الفاسد المختلف فيه، كلها تكون فيه العدة. وقلنا لكم أن ثمة قول آخر أنه لا عدة إلا من نكاح صحيح، وما عدا ذلك يكون فيه الاستبراء. فالفسخ فيه استبراء، والخلع استبراء، والوطء بشبهة استبراء، وكل ما كان عدا النكاح الصحيح فإنه ما ليس فيه إلا ماذا؟ إلا الاستبراء. فالعدة إما من وفاة أو طلاق في نكاح صحيح، إما طلاق من نكاح صحيح أو وفاة. نعم. قال رحمه الله وإن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما لأن الفرقة أصبحت بسبب الزوجة. فقال رحمه الله لا في خطأ في النسخة عندي ولا كيف؟ إيش مكتوب عندكم؟ نعم. ولو أسلمت امرأة الكافر هكذا أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما النفقة. وإن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. يحتاج مراجعة المذهب، لكن الشيخ كلام الشيخ هنا فيما يبدو أنه مخالف للمذهب، لكن يحتاج مراجعة. الشيخ يقول أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما، لأن الفسخ على ما تعليلهم أن الفسخ كان بسبب الزوجة، أن الفسخ كان بسبب الزوجة، فإذا كان بسببها لأنها ارتدت فلا نفقة لها، وإذا كان الفسخ بسبب الزوج فإن المرأة تكون لها ماذا؟ لها النفقة. نعم. الثاني قال رحمه الله البائن في الحياة. المرأة إذا بانت في حياة الزوج يعني إما بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال، ليست رجعية. وما تكون بائن؟ إما أن تكون طلقة ثالثة، أو تكون طلقة أولى وهي غير مدخول بها، أو فسخ. هذه المرأة أصبح فسخ نكاحها فلا سكن لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا، ولها السكن ولها فلا سكن لها بحال ولها النفقة إن كانت حاملا، فإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالمرأة الحامل ينفق عليها حتى تضع حملها، أما إن لم تكن حاملا فلا نفقة لها. الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنى. وهذه المسألة مسألة خلاف طويلة بين الفقهاء، وظاهر حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى. نعم.
باب استبراء الإناء، وهو واجب في ثلاثة مواضع. أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها.
نعم، ثمة باب يلحق بالعدد وهو باب الاستبراء. والمقصود بالاستبراء هو استبراء الرحم، والنبي صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس نهى أن توطى حامل حتى تضع، ولا ذات حمل حتى، ولا حائض حتى تحيض. فالمرأة التي تكون ذات، إذا كانت المرأة ذات حمل حتى تضع حملها، وإذا كانت حائلا ليست بحامل حتى تحيض وتطهر من حيضها. والمقصود من الحيض هنا الاستبراء، المقصود به ماذا؟ الاستبراء من سلامة الرحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره كما عند أحمد أبي داود. والمقصود عن النهي عن سقي زرع الغير أن يطع الرجل امرأة حاملا من غيره، فلا يحل رجل أن يطع المرأة حامل من غيره. فإذا ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، واشتد غضبه في صحيح مسلم عن رجل أراد أن يلم بامرأة وهي حامل، فهذا لا يجوز البتة أن يأتيه المسلم وأن يفعله. وهذا معنى الحديث، وذكرت لكم ربما مرة أن أحد المشايخ يخبرني أن رجلا عنده يجمع الماء من الساقط من المكيف، وكان الرجل يجمع الماء في إناء ويضعه للزرع، يعني يسقي به الزرع، ثم بعد مدة أصبح الرجل يأخذ هذا الماء ويلقيه على الرصيف، فيقول سألنا يعني قلنا ما يعني لماذا تفعل هذا، تلقي الماء على الرصيف، اجعل هذا الماء للزرع حتى يستفيد. قال كنت أصنع هذا حتى قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسقي الرجل ماءه يعني زرع غيره. هذا الحديث ليس هذا مفهومه وليس هذا معناه. فالرجل لا يحل له أن يطع المرأة تستبرى، إذا كانت حامل استبراؤها بوضع حملها، وإذا كانت غير حامل استبراؤها بحيضها، ويكون الاستبراء بحيضة. والأصل في الاستبراء على المذهب أنه للإماء، الأصل أنه ماذا؟ للإماء. ولكن مر معنا أن المرأة في الخلع تستبرى بحيضة، وكذلك على الصواب أن من ليست مطلقة أو توفي عنها زوجها فإنها تستبرى بحيضة في الفسخ وفي الوطئ بشبهة ونحو ذلك. قال رحمه الله من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. هذه الأولى، المرأة الأمة إذا ملكها المرء، وهنا قال من ملك أمة فلم يصبها حتى يستبرئها، سواء كان قد ملكها وهي قد بكر، كانت بكرا أو ثيبا، أو كانت هذه المرأة كانت بكرا أم ثيبا، كانت هذه المرأة تحت ملك امرأة أو رجل، من غير تفصيل، فلا يحل له أن يطع هذه المرأة حتى يستبرئها. هذا هو المذهب على العموم، ليس له أن يطع إلا بعد الاستبراء. وثمة قول آخر وفي المذهب أيضا ويقويه ابن تيمية رحمه الله وقال به، وهو أن الوطء أن الاستبراء لا يجب إلا في المرأة التي تحتاج إلى استبراء، وهي الثيب الموطوعة. أما البكر فهذه ماذا؟ لا تحتاج إلى استبراء، لأن العلة منتفية. وكذلك إذا كانت المرأة تحت ملك امرأة فإنه لا يخشى من شيء في اختلاط الأنساب، ولا يخشى من وطئة وهي حامل، وعليه لا يشترط الاستبراء. أما المذهب فعلى العموم، والمذهب أنه يمنع من الوطء ودواعيه، فمن ملك أمة لا يحل له أن يطأها، وأيضا لا يحل له أن يستمتع بها بقبلة أو بشيء من دواعي الوطء. وهذا هو القول المشهور في المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وثم قول آخر أن مقدمات الوطء تجوز، وقد فعله ابن عمر رضي الله عنه فيما نقل عنه، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله، وهو جواز دواعي الوطء، وإنما الممنوع هو ماذا؟ الوطء. والعلة في المنع ظاهرة في الوطء، وليست هذه العلة موجودة فيما يحصل في القبلة ونحوها. نعم.
الثاني، أم الولد والأمة التي يطأها سيدهما لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرئهما.
نعم، لذات العلة. فأم الولد وتقدم معنا هي التي يطأها السيد وتحمل منه، ثم تضع ما تبين فيه خلقة إنسان آدمي ولو ميتا فأكثر من ذلك. فهذه أم الولد، والأمة التي يطأها سيدها كذلك إذا كانت أمة وقد وطأها السيد أي جامعها لا يجوز له تزويجهما. ولو زوجها السيد بعد استبرائها لا يحل له أن يطأ، فإن البضع لا يكون اثنين، فإن كان هو الذي يطأ لا يحل له أن يزوجها حتى ماذا؟ يستبرئها. وتستبرأ بحيضة، تستبرأ ماذا؟ بحيضة. وإن كانت حاملا تستبرأ بوضع الحمل. وإذا زوجها السيد حرم عليه أن يطأ هذه المرأة في وهي مزوجة. فإذا طلقها الزوج، طلق الأمة، هل تحل زوجها؟ هل تحل سيدها؟ هذه أمة يملكها زيد وهو يطأها، جاءها زوج فقاله زوجناك، هل يحل لزوجها أن يطأها قبل أن تستبرأ؟ لا، لابد من استبرائها بحيضة إذا كانت ليست ذات حمل. طيب استبرأها ثم تزوجها ودخل بها ثم طلقها وهي ما زالت بملك السيد، هل يحل للسيد أن يطأها بعد طلاقها؟ ها مشان نعم بعد ماذا؟ نعم طلقها وبانت، باقي الآن في ملكي صحيح؟ ملك يمين، يستبرئها. إذا استبرأها تحل له، تحل
إذا مر حيضه.
نعم تحل له، تحل. قال رحمه الله لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرئهما. الثالث،
الثالث إذا اعتقهما سيدهما أو عتقا لموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما.
نعم، إذا اعتقهما سيدهما، اعتق أم الولد أو اعتق الأمة أو عتقا لموته، كان تكون مدبرة بالموت أو تكون هذه المرأة أم ولد، فلم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما بحيضة. الاستبراء يكون ماذا؟ بحيضة. أو إذا كنا من ولاة الحمل يستبرئنا بالحمل، بوضع الحمل. نعم، والاستبراء يبينه،
والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة.
إذا الاستبراء كيف يكون؟ يكون بوضع الحمل إن كانت حاملة. نعم،
أو حيضة إن كانت تحيض.
وإن كانت ليست من ذوات الحمل فإنها تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض. نعم،
أو شهر إن كانت يائسة أو من اللائي لم يحض.
المرأة التي يائست من المحيض أو هذه المرأة من اللوائي لم يحض تستبرأ بشهر. لماذا؟ لأن الأشهر مقابل ماذا؟ الأقراء. فلما كانت العدة لذوات الأقراء ثلاث قروء أصبحت العدة الآيسة كم شهر؟ ثلاث أشهر. وذكرنا أن الأمة تعتد بحيضتين، فإن كانت من الآيسات بشهرين. طيب الأمة تستبرى بحيضة، فيقابل حيضة من الأشهر شهر، هذا هو المشهور في المذهب أنها تستبرى بشهر واحد أو 10 أشهر، إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. مر معنا التربص، المرة ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه، أنها تعتد 9 أشهر للحمل، ثم بعد ذلك 3 أشهر للعدة أو عدة الوفاة إذا كانت من وفاة، وتكون هذه هي العدة لتربصها. من أهل العلم من يقول بأن التربص والاستبراء المقصود منه استبراء الرحم من ماذا؟ من الحمل. قالوا والحمل اللي كانت المرأة ذات حيض يعلم أنها ليست بحامل إذا حاضت، صحيح؟ وإذا كانت حامل يعلم براءة الرحم بماذا؟ بوضع الحمل. وإن لم تكن ذات حمل ولا ذات حيض فإن لا يمكن أن نحكم ببراءة الرحم بشهر، ولذلك جعل في عدة اللائي اسم المحيض 3 أشهر. فيكون كذلك قول في الاستبراء في المرأة التي نستبرئ الرحم عندها تكون ب3 أشهر، لأن الشهر لا يكفي. على كل اليوم الأمر سهل، تستبرئ بشهر وبعد الشهر تذهب للطبيبة، فإذا أثبت الطبيبة أن هذه المرأة ليست حاملة لا يكفي إن شاء الله. بل من المعاصرين من يقول، ألم نذكر أن ابن تيمية رحمه الله يقول إذا كانت بكرا لا تستبرأ وإذا كانت بملك امرأة لا تستبرأ؟ من المعاصرين يقول كذلك إذا أثبت الطب الحديث أنها ليست بحامل ما تستبرأ. لكن الحقيقة هذا تخصيص لعموم النص، النص لا توطأ حامل حتى تضع، يعني ولا ذات حيض حتى تحيض، فتخصيصه بالعلة مشكل، يعني هذا تخصيص بالعلة، فمحل إشكال. من أهل العلم يرى جواز تخصيص النص بالعلة، منهم من لا يرى جواز ذلك. فإذا خصصناه بالعلة نقول إذا كانت بكرا أو إذا كانت هذه المرأة تحت امرأة فإنها لا تستبرأ. وعليه اليوم وسعوا في العلل إذا أثبت الطب الحديث، لكن الطب حقيقة دون البكر، لأن الطب يحصل فيه الخطأ ولا ما يحصل؟ ربما يحصل فيه الخطأ نتيجة التحاليل، وإن كانت نتائج الطب يعني قد لا تخطئ، لكن التحاليل عرضة للأخطاء وعرضة لوجود الخطأ. بهذا يكون المصنف رحمه الله انتهى من العدد والإحداد والاستبراء، ودرس اليوم خفيف. أنا محضر للظهار، لكني أرى أنه مثل ما الدرس الماضي أطلنا نصرفكم مبكرا هذا الدرس فيكون فسحة لكم، وإن أردتم أن نأخذ الظهار أخذنا، ما عندنا إشكال. قول أحمد لا عبرة به، لا ولا عبد الكريم، ما في عبرة عبد الكريم. نعم طيب بسم الله.
قال رحمه الله: كتاب الظهار، وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول أنت علي كأمي يريد تحريمها به، فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسا.
الظهار مشتق من الظهر، وعبر بالظهر لأن الظهر هو المكان أو هو محل الركوب، ولذلك الدابة التي تركب تسمى ظهرا. والمرأة إذا تغشاها الرجل فإن هذا فيه معنى الركوب، ولذلك شبه المرأة بالظهار إذا قال أنت عليك ظهر أمي، فشبه الظهر المركوبة بالمركوب، وكان هذا التعبير دالا على تحريم ركوبها وتحريم وطئها. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا حتى جاء الإسلام وجعل الظهار حكما خاصا، وجاءت وقد ثبت لحكم الظهار وكفارة الظهار في قصة خولة رضي الله عنها وارضاه، وكذلك في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين جاء في حديث أوس بن الصامت وكذلك في حديث خولة رضي الله عنها جاءت كفارة الظهار وجاء حكمه. والله جل وعلا قد بين حكم الظهار وبين أنه بين كفارته وأنه منكر من القول وزورا. وهذا الظهار له أحكام سيذكرها المصنف رحمه الله، فحكمه التكليفي محرم. الظهار لا يقع على وجه بدعي ووجه سني كالطلاق. الطلاق ليس له إلا وجه، الظهار ليس له إلا وجه واحد، وهو أنه من القول المحرم من الزور المنكر المحرم. لكنه إذا تلفظ به الرجل وقاله فإن ثمة أحكاما تترتب على هذا القول. فما هي هذه الأحكام؟ سيذكرها المصنف رحمه الله. هذه الأحكام، هذه الكفارة، كفارة الظهار تجب على الرجل إذا ظاهر من زوجته في الطريقة التي سيذكرها المصنف واللفظ الذي سيذكره، إذا أراد العود. فإذا أراد العود ثم يعودون لما قالوا. والفقهاء يقولون المقصود بذلك أنه أراد أن يطع زوجته، فإنه إذا أراد أن يطعها تجب عليه ماذا؟ كفارة. وعليه إذا لم يطع فإن الكفارة لا تجب عليه. فلو أنه ظاهر من زوجته ثم ماتت لا كفارة، لأنه لم يعد لما قال. لو أنه ظاهر من زوجته ثم طلقها لا كفارة، لأنه لم يعد لما قال. واضح مشايخ؟ لو أن هذه الزوجة، لو أنه مات هو لا يجب أن يخرج الكفارة من ماله، لكن الكفارة هي تجب بالظهار، وشرطها الذي تستقر به الوطء. فإذا حصل الوطء استقرت الكفارة ووجبت. وقت وجوبها على المذهب هو في الوطء، عند الوطء. وعليه إذا وطئ وهو موسر فإنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام وهو قادر عند الوجوب على الإطعام، عفوا، وهو قادر على العتق. فلو أنه بعد ذلك أعسر وأصبح معسرا لا عبرة، لأنه لما وطئ كان قادرا على ماذا؟ على العتق. العكس، لو أنه وطئ وهو معسر فالواجب عليه هنا أن يكفر بالعتق أم بالصيام؟ أن يكفر بالصيام. هذا الرجل لما أراد أن يخرج الكفارة وسع الله عليه، هل يجب عليه أن يعتق؟ قالوا لا، لأن الكفارة وجبت عليه وهو معسر، فله أن يكفر بالصيام. ولو كفر بالعتق أجزأه، لأنه أعلى، لأنه ماذا؟ أعلى. إذن الكفارة سببها الظهار، وشرط وجوبها واستقرار الوجوب يكون ماذا؟ بالوطء، يكون بالوطء. فإذا وطئ استقر الوجوب عليه، ولو لم يطأ ولو لم يعد فإن الكفارة لا تجب عليه. فلو طلقها، لو ماتت، لو مات، فإن الكفارة لا تجب عليه. هذا الظهار له لفظ خاص، إما أن يشبه، هو قال، هو أن يقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فظهر أمه يحرم عليه، فهو شبهها بظهر أمي للتحريم، فيكون بهذا يكون ظهارا. أو شبهها أو من تحرم عليه على التأبيد، لو قال هي عليه كظهر أخته هذا يكون ماذا؟ ظهارا. هي عليه كظهر خالته يكون ظهارا. قال رحمه الله أو يقول أنت علي كأمي. طبعا المصنف قال أو من تحرم عليه على التأبيد، قيدها ماذا؟ التأبيد. والمذهب أن الظهار يكون في تشبيهها بمن تحرم عليه على التأبيد وعلى التأقيت. فلو قالها أنت علي كظهر أختك، كظهر أختك، فهذه تحرم عليه. أنت علي كظهر عمتي تحرم عليه، لأن المذهب لو شبهها بظهر على التأبيد أو على التأقيت، بل لو شبهها بظهر رجل، لو قال هي عليه كظهر أبيه، وإلا فإن أكثر الفقهاء لا يرون التشبيه بظهر الرجل من أسباب الظهار ومن أحكام الذي يدخل فيها الحكم، لأن الرجل ليس محلا للركوب فلا يكون ظهارا. لكن المذهب إذا شبهها من بظهر يحرم عليه كظهر على التأبيد أو كظهر على التأقيت، بل لو كان ظهر رجل فإن هذا يكون ماذا؟ يكون ظهارا. قال رحمه الله: يقول أنت علي كأمي. هنا لم يشبهها بظهر أمه، بل شبهها ماذا؟ بأمه، فهذا ظهار من باب أولى. بل فلو شبهها بجزء من أجزاء من تحرم عليه فهو ظهار، أو شبه جزءا منها بجزء ممن تحرم عليه فهو ظهار، أو شبه جزءا منها بمن تحرم عليه فهو ظهار. فلو قال أنت كأمي ظهار، أنت كظهر أمي ظهار، أنت كرأس أمي ظهار، أنت كيد أمي ظهار، لو قال ظهرك كأمي ظهار، لو قال يدك كأمي ظهار، فلو شبهها أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعضها فهو ماذا؟ فهو ظهار. قال: يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر. إذن هذا هو الظهار، لا تحل له حتى يكفر، لقوله تعالى: من قبل أن يتماسى. فلا يجوز له أن يطأ هذه المرأة من قبل أن يتماسى. فالله جل وعلا جعل الكفارة بالعتق، جعلها شرطا للوطء، قبل جعلها شرطا يحل به الوطء، وقال من قبل أن يتماسى، صيام شهرين متتابعين قبل من قبل أن يتماسى، إطعام 60 مسكينا لم يذكر سبحانه وتعالى من قبل أن يتماسى. الفقهاء يقولون الكفارة يجب أن تكون قبل المسيس في الثلاثة درجات: في العتق، وفي الصيام، وفي ماذا؟ الإطعام. وحملوا الإطعام على العتق وعلى الصيام. وكذلك الغالب الذي يعجز عن الصيام ربما يعجز عن ماذا؟ عن الوطء، وذلك لم يحتاج لقوله من قبل أن يتماسى. وهذه الكفارة يجب أن تكون قبل المسيس، وقال رحمه الله: من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد قال فتحرير رقبة، ولابد أن تكون على المذهب مؤمنة، وإن كان الله جل وعلا في الظهار أطلق وقال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، لكنه في كفارة قتل الخطأ لا تحرير رقبة مؤمنة، فحملوها عليها وقالوا تحمل عليها. والأصل في المذهب، قاعدة المذهب، أن كل الكفارات يجب أن تكون الرقبة فيها ماذا؟ مؤمنة، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من العمل. فهذه قاعدة المذهب، في كل الكفارات لابد أن تكون مؤمنة وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من العمل. نعم.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60.
إذن الأول تحرير رقبة، على فمن لم يجد فصيام، إما لم يجد لعدم وجود الرقيق، أو أنه لم يجد لعدم قدرته المالية على شراء الرقيق، أو كان له رقيق واحد لا يستغنى عنه يتضرر بعتقه فلا يلزمه أن يعتقه. قال رحمه الله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فيجب أن يكون الصيام على التتابع، ولا يجوز أن يقطع هذا التتابع إلا بما يجوز، إلا بما يجب الإفطار فيه، أو بما يجوز الإفطار فيه في صيام الفرض. فإذا صادف يوم عيد فيفطر ولا يقطع التتابع، إذا وافق صيامه أيام التشريق على الصحيح أنه يحرم صيامها فيفطر ولا يقطع تتابع. إذا سافر أو مرض فهذا يجوز فيه الفطر في صيام رمضان، كذلك يجوز فيه الفطر لمن كان عليه الصيام في كفارة الظهار ولا يقطع التتابع. فما جاز الفطر فيه في صيام الفرض أو كان صيامه من الأيام التي يحرم صيامها هذه لا تقطع التتابع. ولو حصل جماع في نهار صيامه فهذا الصيام يصبح بالجماع ماذا؟ يكون فاسدا والصيام لم يصح. فإذا فسد الصوم بناء عليه هذا اليوم يصبح يوما صحيحا؟ لا، ليس بصيام صحيح، فيكون قد قطع ماذا؟ التتابع، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين من جديد ليحل له الوطئ. ولو أنه واطئ زوجته بالليل هل فسد الصيام؟ لا. هل انقطع التتابع؟ لا. ولذلك هذا هو الصواب، أن التتابع لا ينقطع مع أنه آثم، لكنه على المذهب إذا وطئ ليلا أو نهارا وجب عليه أن يستأنف الشهرين، وجب عليه أن يستأنف الشهرين. لكن الظاهر أن وطئه بالليل هذا لا يقطع التتابع لأن الصيام صحيح ولم يفسد، وهذا ظاهر اختيار الشيخ أي ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والإطعام لم يأتي مقدرا، ولذلك الصواب فيما جاء مطلقا أن يبقى على إطلاقه وأن يرجع فيه العرف، والمذهب يقدرونه بما في الكفارات، إذا كان من البر يكون مدا، وإذا كان من غيره يكون صاعين، يكون صاعين، فعفوا يكون نصف صاع، مدين أقصد، يكون مدين يعني نصف صاع. والأصل في الآية أن الإطعام جاء مطلقا ولم يقدر، فيبقى فيرد في تقديره إلى العرف، فالذي يكفي للمسكين يكون مجزئا في هذه الكفارة. قال رحمه الله: 60 مسكينا فيطعام 60 مسكينا. وفي حكم المسكين الفقير، وأيهما أشد حاجة، الفقير المسكين؟ محل خلاف عند الحنابلة والشافعية، يرون أن الفقير أحوج فيكون باب أولى، والأحناف والمالكية يرون المسكين أحوج. من العرب يقول رحمه الله: كلاهما مستحق للزكاة، فلا ينبغي أن تسود الصفحات وأن تفنى الأعمار بالنظر في من هو أحوج، يعني هذا محتاج وذاك محتاج، وهذا من أهل الزكاة وذاك من أهل الزكاة، وهذا يجوز أن تجزئ الكفارة إذا أخرجت له وذاك كذلك، فلا داعي لإطالة الأدلة ونصب الأقوال في من هو أحوج. وعليه مشايخ يعطى المسكين وفي حكم المسكين الفقير كذا، وقالوا: كل من يعطى لحاجته في الزكاة، كابن السبيل الذي فقد نفقته يعطى، ولو أعطيته بنية كفارة الظهار يجزى، وكذلك الغارم لحاجته لم يكن لديه ما يكفيه يعطى، فابن السبيل والمسكين والفقير يعطون من هذه، ويجزى أن يكون رجلا أو يكون امرأة، والصغير يدخل تبعا. فلو أعطيت أسرة فيها 6 ومنهم رضيع فإن هذا الرضيع يحسب ويجزى ويكون معهم، فتدفع لهم الطعام ويكون تبعا لهم. قال رحمه الله: لا أتمنى.
وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان.
نعم، من حيث القدر المجزئ في الصفة، والحكم من حيث الوجوب وتعلقها في ذمته، وأنها على الترتيب أيضا ككفارة الجماع في نهاري في شهر رمضان. نعم.
فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة.
نعم، إن وطئ قبل التكفير عصى، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماسى، فإذا خالف وطئ فإنه عاص والكفارة لازمة له. نعم.
ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة.
كالأيمان، إذا حلف عدة، إذا حلف الرجل عدة أيمان على شيء واحد، فقال والله لا آكل، وثم قال والله لا آكل، والله لا آكل، فأكل، فكم كفارة؟ هي كفارة واحدة. فإذا ظهر من امرأته مرارا ولم يكفر قال فكفارة واحدة. لكن لو ظهر ثم كفر ثم بعد ذلك ظهر، فالظهر الآخر يكون له كفارة أخرى. وإن ظهر،
وإن ظهر من امرأته مرارا، وإن ظهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة.
كاليمين، لو قال والله لا آكل ولا أشرب ولا أسلم على جاري، فإذا أكل أو شرب أو سلم على جاري انحلت اليمين، لأنها يمين واحدة على أشياء مختلفة. هنا ظهار واحد على بكلمة واحدة لنسوة، فيكون ظهارا واحدا وتكون كفارة واحدة. نعم.
وإن ظهر منهن بكلمات فعليه لكل يمين كفارة.
نعم، فلو قال فاطمة هي عليه كظهر أمه، وصالحة زوجة الأخرى عليه كظهر أمه، فلكل واحد منهن كفارة، لأن كل واحد منهن قد ظاهر منها على حدة.
وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم.
نعم، وإن ظاهر من أمته أو حرمها، الأمة باتفاق الفقهاء لا يقع الظهار في حقها، فلو قال لأمته عليه كظهر أمه لا يكون ظهارا، لا يكون ظهارا. وإن ظهر من أمته أو حرمها فلا يكون ظهارا. والنبي صلى الله عليه وسلم في سورة التحريم قيل في أسباب نزولها أنه حرم جاريته وحرم وطئها، فكان ذلك يمينا، كان ذلك يمينا. والمذهب أن تحريم الزوجة يكون ظهارا ولو قصد به ماذا؟ اليمين. لكن الأمة لا يكون تحريم الأمة ظهارا. إذا قال وإن ظهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، كذلك قال يحرم عليه اللبن، يحرم عليه أكل اللحم، هذا لا يكون ماذا؟ ظهارا. قال رحمه الله أو ظاهرت المرأة من زوجها، قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي، هي تظاهر منه، هل تملك هذا؟ لا تملكه. أو ظهرت المرأة من زوجها أو حرمته قالت له تحرم علي، طيب هذه المرأة، فإن هذا لا يكون ظهارا، لم يحرم. وكفارته
كفارة يمين.
نعم، هذا اختيار الشيخ بن قدامة رحمه الله أن الكفارة كفارة يمين. والمذهب أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها أنه لا يكون ظهارا، ويجب عليها أن تمكنه، هذه المرأة عوان وأسيرة عند الزوج، فقالت له بعد العشاء أنت علي كظهر أبي، ثم دعاها إلى فراشه بالليل، يجب عليها أن تمكنه ويحرم عليها الامتناع، هذه المرأة يحرم عليها أن تمتنع، ما تقول له من قبل أن يتماس، لا، يحرم عليها الامتناع ويجب أن تمكنه هذه المرأة. ولكن المذهب قالوا المرأة لا يصح ظهارها وعليها كفارة الظهار، عليها كفارة الظهار. ابن قدامة رحمه الله قال وكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين، وهذا أليق، وهذا هو الأشبه، كما قال يعني في المغني يقول هذا الأليق بأصول أحمد رحمه الله، أن تكون يمين، أن تكون يمينا مكفرة. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يقول هذا من غرائب العلم، لا يكون ظهارا وتجب عليها ماذا؟ كفارة الظهار. إذا ابن قدامة رحمه الله قال لا يكون ظهارا ويكون عليها ماذا؟ كفارة اليمين، هذا أليق وأظهر كما قال ابن قدامة رحمه الله.
والحر والعبد في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام.
نعم، لو ظهر عبد من زوجته فإنه يكون مظاهرا ويقع الظهار ويترتب أحكامه، فهو كالحر، العبد كالحر، لأنه مخاطب من المسلمين. في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. لماذا لا يكفر إلا بالصيام؟ لأنه مملوك لا مال له، فكيف يعتق وكيف يطعم؟ لكن لو أذن له السيد أعطاه رقيقا وقال خذه كفارة يجزئه، لو أعطاه الرقيق وملكه على الصواب يجزئه. إذا قلنا العبد يتملك، يعني هل العبد يتملك بالتمليك؟ هذه محل الخلاف، ومن أهل العلم يرى أن العبد يتملك بالتمليك، فإذا تملك بالتمليك وقال له السيد خذ هذا يعني لك واعتقه، فيجزئه ويكون مجزئا عنه في الكفارة، أو فيجزئه العتق. إذن العبد الحر سواء، الذي يختلف فيه الظهار عن الطلاق أن الطلاق، أن الطلاق مشايخ فيه فرق، الظهار له أحكام خاصة، ولو نوى الطلاق لا يكون طلاقا، لكن الطلاق مر معنا أنه لا يكون إلا من زوجة. فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإنه هل يقع الطلاق يتزوجها؟ لا يقع، لأن الله تعالى قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق بعد النكاح. لكن الظهار قالوا إذا قال إذا تزوجتها فهي علي كظهر أمي يقع، فإذا تزوجها لا يحل له أن يطاعها حتى يكفر، حتى يكفر. وهذا من الفرق بين الطلاق وبين الظهار. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.